ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. بلغ المؤلف معنا يا إخوة في الكلام عن الباب الرابع في أركان القياس وشروط كل ركن. وطبعا أركان القياس هو قياس عبارة عن أصل وفرع وحكم موجود في الأصل، حكمنا الأصل بحكم لأجل علة موجودة فيه، فهذه العلة موجودة في الفرع، فألحقنا الفرع بالأصل لأجل اشتراك العلة. فدي الأركان: فرع، أصل، فرع، حكم، علة. قال: وأركانه أربعة: الأصل، الفرع، العلة، الحكم. قال: الركن الأول وهو الأصل، وله شروط ثمانية. الشرط الأول أن يكون حكم الأصل ثابتا، ثابت بالكتاب والسنة، حلال حرام وهكذا. فإنه إن أمكن توجيه المنع عليه لم ينتفع به الناظر المناظر قبل إقامة الدليل على ثبوته، أو لم يثبت الحكم، الحكم ثابت. الثاني أن يكون الحكم ثابتا بطريق سمع شرعي بالنص، إذ ما ثبت بطريق عقلي أو لغوي لم يكن حكما شرعيا، بناء طبعا على قولهم في التحسين والتقبيح العقلي، والحكم اللغوي والعقلي لا يثبت قياسا عندنا، أصلا حكم شرعي. ثالث يبقى أن يكون ثابتا بنص شرعي، أن يكون الطريق الذي به عرف كون المستنبط من الأصل علة سمعا كذلك، لأن كون الوصف علة، علة الحكم الشرعي، وضع الشرع كذلك. الرابع ألا يكون الأصل فرعا لأصل آخر، يعني يكون أصل بذاته، بل يكون ثبوت الحكم فيه بنص أو إجماع. فلا معنى لقياس الذرة على الأرز ثم قياس الأرز على البر، لأن الوصف الجامع إن كان موجودا في الأصل الأول كالطعم مثلا فتطويل الطريق عبث، إذ ليست الذرة بأن تجعل فرعا للأرز، أو لا من عكسه، يكون الأرز فرعا للذرة. وإن لم يكن موجودا في الأصل فبما يعرف كونه الجامع علة، وإنما يعرف كون الشبه والمناسب علة بشهادة الحكم وإثباته على وفق المعنى. فإذا لم يكن الحكم منصوصا عليه، أو مجمعا عليه، خلاص في هذه الحالة قال لا يصلح لأن يستدل به على ملاحظة المعنى المقرون به، لأن ذلك يؤدي في قياس الشبه إلى أن يشبه بالفرع الثالث رابع وبالرابع خامس، فينتهي الأخير إلى حد لا يشبه الأول، كما لو التقط حصاة وطلب ما يشبهها، ثم طلب ما يشبه الثانية، ثم طلب ما يشبه الثالثة، ثم ينتهي بالآخرة إلى أن لا يشبه العاشر الأول، سيبعد بعدا شديدا، لأن الفروق الدقيقة تجتمع فتظهر مفارقة كبيرة في النهاية. فإن قيل فأي فائدة لفرض المناظر كالكلام في بعض الصور، قلنا للفرض محلان: أحدهما أن يعم السائل بسؤاله جملة من الصور، فيخصص المناظر بعض الصور إذ يساعده فيه خبر دليل موجود، فيقول هذا فيه حكم كذا، أو يندفع فيه بعض شبه الخصم. ثانيا أن تبني فرعا من فرع آخر، وهو ممتنع على الناظر المجتهد لما ذكرناه للبعد الذي سيكون. أما قبوله من المناظر فإنه ينبني على اصطلاح الجدليين، فالجدل شريعة وضعها المتناظرون، قوانين يعني، ونظرنا في المجتهد وهو لا ينتفع بذلك. وموافقة الخصم على الفرع لا تنفع، ولا تجعله أصلا، إذ الخطأ ممكن على الخصمين، إلا أن يكون ذلك إجماعا مطلقا فيصير أصلا مستقلا. الخامس، الشرط الخامس، أن يكون دليل إثبات العلة في الأصل يكون مخصوصا بالأصل لا يعم الفرع. مثاله أنه لو قال: السفرجل مطعوم، طب جميل، فيجري فيه الربا قياسا على ماذا؟ قياسا على البر، ثم استدل على إثبات كون الطعم علة بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الطعام بالطعام، أو قال: فضل القاتل القتيل بفضيلة الإسلام فلا يقتل به، كما لو قتل المسلم المعاهد. ثم استند في إثبات علته إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر. هذا قياس منصوص على منصوص، وفي هذه الحلقة قياس البر على الشعير والدراهم على الدنانير. السادس، قال عثمان البتي: شرط الأصل أن يقوم دليل بجواز القياس عليه. وقال قوم: بل أن يقوم دليل على وجوب تعليله. يا عثمان البتي فقهاء القرن الثاني الهجري محدث موثق لقب بالبت لكونه كان يبيع البتول الأكسية وأصله من الكوفة، حدث عن أنس بن مالك والشعبي وجماعة. هذا كلام مختل لا أصل له، فإن الصحابة حيث قاسوا لفظ الحرام على الظهار أو الطلاق أو اليمين لم يقم دليل عندهم على وجوب تعليل أو جوازه، لكن الحق أنه إن انقدح فيه معنى مخيل غلب على الظن اتباعه وترك الالتفات إلى المحل الخاص، وإن كان الوصف من قبيل الشبه كالطعم الذي لا يناسب، فيحتمل أن يقال لولا ضرورة جريان الربا في الدقيق والعجين وامتناع ضبط الحكم باسم البر لما وجب استنباط الطعم، فهذا له وجه. طيب السابع، الشرط السابع، ألا يتغير حكم الأصل بالتعليل، ومعناه ما ذكرناه من أن العلة إذا عكرت على الأصل بالتخصيص فلا تقبل، كما ذكرناه في كتاب التأويل في مسألة الإبدال. وقد بينا أن المعنى إن كان سابقا إلى الفهم جاز أن يكون قرينة مخصصة للعموم، أما المستنبط بالتأمل ففيه نظر. الثامن، ألا يكون الأصل معذولا به عن سنن القياس، فإن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره، وهذا مما أطلق ويحتاج إلى تفصيل، فنقول قاعدة الخارج عن القياس لا يقاس عليه، هذه قاعدة، الخارج عن القياس لا يقاس عليه. قد اشتهر في ألسنة الفقهاء أن الخارج عن القياس لا يقاس عليه، ويطلق اسم الخارج عن القياس على أربعة أقسام مختلفة، فإن ذلك يطلق طارة على ما استثني من قاعدة عامة، وطار على ما استفتح ابتداء من قاعدة مفردة بنفسها لم تقطع من أصل سابق، وكل واحد من المستثنى والمستفتح ينقسم إلى ما يعقل معناه وإلى ما لا يعقل معناه في أربعة أقسام. قال الأول الخصائص، ما استثني عن قاعدة عامة وخصص بالحكم، هو مستثنى أصلا فكيف تقص عليه، ولا يعقل معنى التخصيص فلا يقاس عليه غيره، لأنه فهم ثبوت الحكم في محله على الخصوص، وفي القياس إبطال الخصوص المعلوم بالنص. بيانه ما فهم من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم واستثنائه في تسع نسوة، هذا تخصيص ولا يقاس عليه غيره. وفي نكاح امرأة على سبيل الهبة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير مهر. وفي تخصيصه بصفي المغنم، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم الخمس. وما ثبت من تخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده، يعني شهادة خزيمة بشهادة رجلي، وتخصيصه أبا بردة بن أبي نيار في العناق، قال تجزئك ولا تجزي عن أحد بعدك، فهذا لا يقاس عليه لأنه مستثنى أصلا، لأنه لم يرد ورود النسخ للقاعدة السابقة بل ورود الاستثناء مع إبقاء القاعدة، فكيف يقاس عليه. وكونه خاصية لمن ورد في حقه، طارة يعلم وطارة يظن، فالمظنون كاختصاص قوله لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا. وقوله في شهداء أحد زملوهم بكلومهم، يعني بجروحهم ودمائهم، فقال أبو حنيفة لا ترفع به قاعدة الغسل في حق المحرمين والشهداء، ده كلام أبو حنيفة، الناس تسنى. طب لماذا قال هذا؟ قال لأن اللفظ خاص، يعني بهذين فقط، ويحتمل أن يكون الحكم خاصا لاطلاعه عليه السلام على إخلاصهم في العبادة، ونحن لا نطلع على موت غيرهم على الإسلام فضلا عن موتهم على الإحرام والشهادة. ولما قال للأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان تصدق به على أهل بيتك، ولم يقر الكفارة في ذمته عند عجزه وجعل الشبك عاجزا عن الصوم، قال أكثر الفقهاء هو خاصيته، خاصية الأعرابي هذا. وقال صاحب التقريب يلتحق به من يساويه في الشبك والعجز، يقاس عليه غيره. ومن جعله خاصية استند فيه لأنه لو فتح هذا الباب فيلزم مثله في كفارة المظاهر وسائر الكفارات، ونص القرآن دليل على أنهم لا ينفكون عن واجب وإن اختلفت أحوالهم في العجز، فحمله على الخاصية أهون من هدم القواعد المعلومة، ده كلام الشيخ. القسم الثاني، ما استثني من قاعدة سابقة ويتطرق إلى استثنائه معنا، فهذا يقاس عليه كل مسألة ظهرت بين المستثنى والمستبقى وشاركت المستثنى في علة الاستثناء. مثال استثناء العراية، فإنه لم يرد ناسخا لقاعدة الربا ولا هادما لها، لكن استثني لماذا؟ استثنيت العرية للحاجة، فنقيس العنب على الرطب لأن نراه في معناه. وكذلك إيجاب صاع من تمر في لبن المصراء لم يرد هادما لضمان المثليات بالمثل، لكن لما اختلط اللبن الحادث بالكائن في الضرع عند البيع ولا سبيل إلى التمييز ولا إلى معرفة القدر، وكان متعلقا بمطعوم يقرب الأمر فيه. خلص الشارع المتبايعين من ورطة الجهل بالتقدير، قدره بقى الشارع خلاص حتى يخلصهم ما هما من هذا، من ورطة الجهل بالتقدير بصاع من تمر. فلا جرم نقول لو رد المصراه بعيب آخر لا بعيب التصريع فيضمن اللبن أيضا بصاع، وهو نوع إلحاق. لماذا؟ لكون ذلك في معنى الأصل للقص عليه، اللي هو التصريع رد المصراه مع صاع من تمر. ولولا أنها أن نشم منه رائحة المعنى لم نتجاسر على الإلحاق، نفس المعنى، فهو ألحق لوجود المعنى في الاثنين. فإنه لما فرق في بول الصبيان بين الذكور والإناث وقال يغسل من بول الصبية ويرش على بول الغلام ولم ينقضح فيه معنى، لم يقص عليه المعنى، مش ليس ظاهرا ليس واضحا، لم يقص عليه الفرق في حق البهائم بين ذكورها وإناثها. وكذلك حكم الشرع ببقاء صوم الناس على خلاف قياس المأمورات. قال أبو حنيفة لا نقيس عليه كلام الناس في الصلاة ولا أكل المكره والمخطئ في المضمضة، ولكن قال جماع الناس في معناه لأن الإفطار باب واحد. والشافعي قال الصوم من جملة المأمورات بمعناه إذا افتقر إلى النية والتحق بأركان العبادات، وهو من جملة المنهيات في نفسه وحقيقته، إذ ليس فيه إلا ترك يتصور من النائم جميع النهار. فإسقاط الشرع عهدة الناس ترجيح لنزوعه إلى المنهيات، لأن المنهيات عنده يعذر فيها من خالفها نسيانا فيجعل فعله كالعدم بخلاف المأمورات. والأكل منهي عنه في الصوم فهو من الناس كالعدم بالنسبة للإثم، فكان كالعدم بالنسبة إلى إفساد الصوم. قال فنقص عليه كلام الناس ونقص عليه المكره والمخطئ على قول. القسم الثالث القاعدة المستقلة المستفتحة التي لا يعقل معناها فلا يقاس عليها غيرها لتعذر العلة، نحن لا نعرف العلة فكيف نقص عليها غيرها، فيسمى خارجا عن القياس، هذا من باب التجوز، إذ معناه أنه ليس منقاسا لأنه لم يسبقه عموم قياس ولا استثناء، حتى يسمى المستثنى خارجا عن القياس بعد دخوله فيه. ومثاله المقدرات في أعداد الركعات ونصب الزكاة، هذا كله لا نعلم فيه علة، ومقادير الحدود والكفارات وجميع التحكمات المبتدأة التي لا يلتمس لا يظهر منها معنى لا ينقضح فيها معنى، فلأجل أنه لا ينقضح معنى ليس فيها علة معينة نعرفها فلا يقاس عليها غيرها. لماذا؟ لأن العلة فيها لا تعقل لأننا لا نعقل علتها. القسم الرابع في القواعد المبتدأة عدمة النظير، ليس لها نظير لا يقاس عليها مع أنه يعقل معناه، يبقى هي عدمة النظير ليس لها نظير فلا يقاس عليه، وبرغم أن العلة معلومة أو المعنى معلوم لأنه لا يوجد لها نظير خارج مما تناوله النص والإجماع. والمانع من القياس فقد العلة في غير المنصوص، فكأنه معلل لكن علته علة قاصرة. ومثاله رخص السفر في القصر والمسح على الخفين ورخصة المضطر في أكل الميت وضرب الدية على العاقلة وتعلق الأرش برقبة العبد وإجاب غرة الجنين والشفعة في العقار وخاصية الإجارة والنكاح وحكم اللعان والقسامة وغير ذلك من نظائرها. فإن هذه القواعد متباينة المآخذ، فلا يجوز أن يقال بعضها خارج عن قياس البعض، بل لكل واحدة من هذه القواعد معنى منفرد به ليس له نظير فيه، فليس البعض بأن يوضع أصلا ويجعل الآخر خارجا عن قياسه بأولى من العكس، ولا ينظر فيه إلى كثرة العدد ولا إلى قلته. وتحقيقه أن نعلم أنه إنما جوز المسح على الخف، لماذا؟ لعسر النزع، هنا المعنى معلوم، لعسر النزع ومسيس الحاجة إلى استصحاب، فلا نقص عليه العمامة والقفازين وما لا يستر جميع القدم، لا لأنه خارج على القياس لكن لأنه لا يوجد ما يساويه في الحاجة وعسر النزع وعموم الوقوع. وكذلك رخصة السفر لا شك في ثبوتها بالمشقة، في مشقة، ولا يقاس عليها مشقة أخرى لأنها لا يشاركها غيرها في جملة معانيها ومصالحها، لأن المرض يحوج إلى الجمع لا إلى القصر، وقد يقضى في حقه بالرد من القيام إلى القعود. ولما ساواه في حاجة الفطر سوى الشرع بينهما. وكذلك قولهم تناول الميتة للمضطر رخصة خارجة عن القياس، قال غلط، لأنه إن أريد به أنه لا يقاس عليه غير المضطر فلأنه ليس في معناه، وإلا فلنقص الخمر على الميتة والمكره على المضطر هو منقاس. وكذلك بداءة الشرع بأيمان المدعي في القسام، لماذا؟ لشرف أمر الدم ولخاصية لا يوجد مثلها في غيرها ولأنه عديم النظير، فلا يقاس عليه أقرب شيء إليه البضع، وقد ورد تصديق المدعي باللعان على ما يليق به. وكذلك ضرب الدية على العاقلة، كان ذلك رسم الجاهلية قرره الشرع لكثرة وقوع الخطأ وشدة الحاجة إلى ممارسة السلاح، ولا نظير له في غير الدية، وهذا مما يكثر. فبهذا يعرف أن قول الفقهاء تأقط الإجارة خارج عن قياس البيع والنكاح خطأ، كقولهم تأبد البيع والنكاح خارج عن قياس الإجارة، وتأقط المساقاة خارج عن قياس تأبد القراض، بل تأبد القراض خارج عن قياس تأقط المساقاة، لأن الإجارة مثلا اقتضت مصلحتها التوقيت، والبيع اقتضت مصلحته التأبيد، فكل منهما أصل قائم بذاته في ذلك لا يحمل عليه غيره. فإذا هذه الأقسام الأربعة لابد من فهمها، وبفهم تباينها يحصل الوقوف على سر هذا الأصل. هذا بالنسبة للأصل. بالنسبة للفرع والركن الثاني للقياس، قالوا له خمسة شروط. الشرط الأول أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع، العلة موجودة حتى ألحق الفرع بالأصل، فإن تعدي الحكم فرع تعدي العلة، إذا تعدت العلة تعدى الحكم. فإن كان أجرها في الفرع غير مقطوع به لكونه مظنون، لكنه مظنون صح الحكم ظن الغالب يعني. وقال قوم لا يجوز ذلك، لأن مشاركته للأصل في العلة لم تعلم، وإنما المعلوم بالقياس أن الحكم يتبع العلة ولا يقتصر على المحل، أما إذا وقع الشك في العلة فلا يلحق، وهذا ضعيف، لأنه إذا ثبت أن النجاسة هي علة بطلان البيع في جلد الميتة قصنا عليه الكلب، إذ ثبت عندنا نجاسة الكلب بدليل المظنون. وكذلك قد يكون علة الكفارة العصيان، ويدرك تحقيقه في بعض الصور بدليل ظني، فإذا ثبت التحق بالأصل. وكذلك الماء الكثير إذا تغير بالنجاسة فطرح فيه التراب، فإن كان التراب ساترا كالزعفران لم تزل النجاسة، وإن كان مبطلا كهبوب الريح وطول المدة زالت النجاسة، وربما يعرف ذلك بدليل ظني. فيقول الظن يعني الظن الغالب كالعلم في هذه الأبواب. الشرط الثاني ألا يتقدم الفرع في الثبوت على الأصل، أصلا يتقدم الأصل ليس الفرع. ومثال قياس الوضوء على التيمم في النية، والتيمم متأخر عن الوضوء، وهذا فيه نظر، لأنه إذا كان بطريق الدلالة فالدليل يجوز أن يتأخر عن المدلول، يجوز أن يتأخر عن المدلول، فإن حدوث العالم دل على الصانع القديم، وإن كان بطريق التعليل فلا يستقيم، لأن الحكم يحدث بحدوث العلة، فكيف يتأخر عن المعلول؟ لا يكون يعني. لكن يمكن العدول إلى طريق الاستدلال، فإن إثبات الشرع الحكم في التيمم على وفق العلة يشهد لكونه ملحوظا بعين الاعتبار، وإن كان للعلة دليل آخر سوى التيمم فلا يكون التيمم وحده دليلا لعلة الوضوء الصحيح. الشرط الثالث ألا يفارق حكم الأصل في جنسية ولا في زيادة ولا نقصاء، فإن القياس النقص عبارة عن تعديات حكم من محل إلى محل، فكيف يختلف بالتعديه؟ وليس من شكل القياس قول القائل بلغ رأس المال أقصى مراتب الأعيان فليبلغ المسلم فيه أقصى مراتب الديون، قياسا لأحد العوضين على الأخ، لأن هذا إلحاق فرع بأصل في إثبات خلاف الحكم، في إثبات خلاف حكمه. يعني إذا أراد القائس إثبات أن المسلم فيه يجب أن يكون مؤجلا ولا يصح حالا، بأن رأس مال السلم لا يصح إلا أن يكون مقبوضا، فيجب أن يكون المسلم فيه مؤجلا، ليس هذا قياسا، لأنه هناك مضادة بين الحكمين في الأصل والفرع. الشرط الرابع الذي ذكره أن يكون الحكم في الفرع مما ثبت جملته بالنص وإن لم يثبت تفصيله، وهذا ذكره أبو هاشم وقال لولا أن الشرع ورد بميراث الجد جملة لما نظرت الصحابة في توريث الجد مع الإخوة، وهذا فاسد، لأنهم قاسوا قوله أنت علي حرام على الظهار والطلاق واليمين، ولم يكن قد ورد فيه حكم لا على العموم ولا على الخصوص، بل الحكم إذا ثبت في الأصل بعلة تعدى بتعدي العلة كيفما كان. الخامس ألا يكون الفرع منصوصا عليه، فإنه إنما يطلب الحكم بقياس أصل آخر فيما لا نص فيه، أن يكون الفرع منصوصا عليه. بسم الله. يبقى ألا يكون الفرع منصوصا على المنصوص عليه خلاص، إنه إنما يطلب الحكم بقياس أصل آخر فيما لا نص فيه. فإن قيل لما قصتم كفارة الظهار على كفارة القتل في الرقبة المؤمنة، والظهار أيضا منصوص عليه، واسم الرقبة يشمل المؤمن وغير المؤمن، قلنا اسم الرقبة ليس نصا في إجزاء الكافرة لكنه ظاهر فيه، كما في المعيبة. وعلة اشتراط الإيمان في كفارة القتل عرفنا تخصيص عموم آية الضحى، فخرج عن أن يكون إجزاء الكافرة منصوصا عليه، فطلبنا حكمه بالقياس لذلك. الركن الثالث وهو الحكم، قال وشرطه أن يكون حكما شرعيا لم يتعبد فيه بالعلم، بيان يكون حكم شرعي، الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس، فلا يجوز إثبات اسم الخمر للنبيذ والزنا للواط والسرقة للنبش والخليط للجار بالقياس، لأن العرب تسمي الخل إذا حمض خلا لحموضته ولا تجريه في كل حامض، وتسمي الفرس أدهم لسواده ولا تجريه في كل أسود، وتسمي القطع في الأنف جدعا ولا تطرده في غيره، وهذه المسألة قد قدمناها فلا نعيدها. وكذلك لا يعرف كون المكره قاتلا والشاهد قاتلا والشريك قاتلا بالقياس، بل يتعرف حد القتل بالبحث العقلي. وكذلك غاصب الماشية، هل هو غاصب للنتاج؟ والمستولي على العقار، هل هو غاصب للغلة؟ فهذه مباحث عقلية تعرف بصناعة الجدل. نعم يجوز أن يقال ألحق الشرع الشريك بالمنفرد بالقتل حكما فنقيس عليه الشريك في القطع، وألحق المكره بالقاتل فنقيس عليه الشاهد إذا رجع، وذلك ألحق من ليس قاتلا بالقاتل في الحكم. قال مسألة ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس، كمن يريد إثبات خبر الواحد بالقياس على قبول الشهادة. ولذلك أورد في مثال هذا الباب إثبات صلاة سادسة أو صوم شوال، لأنه لا يثبت بالقياس، لأن مثل هذه الأصول ينبغي أن تكون معلومة، وهذا فيه نظر، إذ يمكن أن يقال إن الوتر صلاة سادسة وقد وقع الخلاف في وجوبها، فلما يشترط أن تكون السادسة معلومة الوجوب على القطع؟ بل سبب بطلان هذا القياس علمنا ببطلان، لأنه لو وجب صوم شوال وصلاة سادسة لكانت العادة تحيل ألا يتواتر أصلا، ولو أن الله أوجب ذلك سيتواتر هذا ويفعله المسلمون كلهم، أو لأن لا نجد أصلا نقيسه عليه، فإنه لا يمكن قياس شوال على رمضان، إذ لم يثبت لنا أن وجوب صوم رمضان كان لأنه شهر من الشهور أو وقت من الأوقات أو الوصف يشاركه في شوال حتى يقاس عليه، هذا كله لأن بغى أن يقاس لا يصحح فيه القياس. مسألة النفي الأصلي هل يعرف بالقياس؟ قال اختلفوا في النفي الأصلي، اختلفوا في النفي الأصلي هل يعرف بالقياس؟ قال وأعني بالنفي الأصلي البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، النفي الأصلي براءة يعني أصلي أو براءة الزم. المختار أن يجري فيه قياس الدلالة لا قياس العلة، قياس الدلالة. وقياس الدلالة أن يستدل بانتفاء حكم عن الشيء على انتفائه عن مثله، ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل، وإلا فهو باستصحاب موجب العقل النافي للأحكام قبل ورود الشرع مستغن عن الاستدلال بالنظر، لا تحتاج إلى هذا خلاص. أما قياس العلة فلا يجري، لأن الصلاة السادسة وصوم شوال انتفى وجوبهما لأنه لا موجب لهما كما كان قبل ورود الشرع، وليس ذلك حكما حادثا سمعيا حتى تطلب له علة شرعية، بل ليس ذلك من أحكام الشرع، بل هو نفي لحكم الشرع ولا علة له، إنما العلة لما يتجدد. فحدوث العالم ليس له سبب، هو إرادة الصانع، أما عدمه في الأزل فلم تكن له علة، إذ لو أحيل على إرادة الله تعالى لوجب أن ينقلب موجودا لو قدرنا عدم المريد والإرادة، كما أن الإرادة لو قدر انتفاؤها لانتفى وجود العالم في وقت حدوثه. فإذا لم يكن الانتفاء الأصلي حكما شرعيا على التحقيق فهنا لا يثبت بعلة سمعية. أما النفي الطارئ كبراءة الذمة عن الدين هو حكم شرعي يفتقر إلى علة، ولذلك يجري فيه قياس العلم. قال مسألة إثبات أسباب الأحكام قياسا، قال كل حكم شرعي أمكن تعليله في علة خلاص القياس يجري فيه. وحكم الشرع نوعان، أحدهما نفس الحكم، الثاني نصب أسباب الحكم التي تدل على الحكم. فلله تعالى في إيجاب الرجم والقطع على الزاني والسرق حكمان، أحدهما إيجاب الرجم والآخر نصب الزنا سببا لوجوب الرجم، فيقال وجب الرجم في الزنا لعلة كذا، وتلك العلة موجودة في اللواط فنجعله سببا وإن كان لا يسمى زنا. وأنكر أبو زيد الدبوسي هذا النوع من التعليل، وقال الحكم يتبع السبب دون حكمة السبب، لأنه بيعتبر أن الحكمة ثمرة وليست بعلة، فلا يجوز أن يقال جعل القتل سببا للقصاص للزجر والردع، فينبغي أن يجب القصاص على شهود القصاص لمسيس الحاجة إلى الزجر وإن لم يتحقق القتل. قالوا هذا فسق، والبرهان القطع أن هذا حكم شرعي يعني نصب الأسباب لإيجاب الأحكام، فيمكن أن تعقل علته ويمكن أن يتعدى يتعدى إلى سبب آخر. فإن اعترفوا بإمكان معرفة العلة وإمكان تعديته ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم، كما يقول يجري القياس في حكم الضمان لا في القصاص، وفي البيع لا في النكاح. وإن ادعوا الإحالة فمن أين عرفوا استحالته؟ أبضرورة أو بنظر؟ ولا بد من بيانه كيف، ونحن نبين إمكانه بالأمثلة. فإن قيل الإمكان مسلم في العقل لكنه غير واقع لأنه لا يلفى للأسباب علة مستقيمة تتعدى، فنقول الآن قد ارتفع النزاع الأصولي إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة، بد من عقل العلة وتعدي العلة كذلك. وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكن معرفة العلة وتعديتها فارتفع الخلاف. الجواب الثاني هو أن نذكر إمكان القياس في الأسباب على منهجين. المنهج الأول هو أن نذكر إمكان القياس ما لقبناه بتنقيح مناط الحكم، فنقول قياسنا اللائطة والنباش على الزاني والسارق مع الاعتراف بخروج النباش واللائطة عن اسم الزاني والسارق كقياسكم الأكل على الجماع في كفارة الفطر، مع أن الأكل لا يسمى وقاعا، وقد قال الأعرابي وقعت في نهار رمضان. فإن قيل ليس هذا قياسا فإن نعرف بالبحث أن الكفارة ليست كفارة الجماع بل كفارة الإفطار، قلنا وكذلك نقول ليس الحد حد الزنا بل حد إيلاج الفرج في الفرج المحرم قطعا المشتهى طبعا، والقطع قطع أخذ مال محرز لا شبهة للآخذ فيه. فإن قيل إنما القياس أن يقال علق الحكم بالزنا لعلة كذا وهي موجودة في غير الزنا، وعلقت الكفارة بالوقاع لعلة كذا وهي موجودة في الأكل، كما يقال أثبت التحريم في الخمر لعلة الشدة وهي موجودة في النبيذ. ونحن في الكفارة نبين أنه لم يثبت الحكم للجماع ولم يتعلق به، فنتعرف محل الحكم الوارد شرعا أنه أين ورد وكيف ورد، وليس هذا قياسا. فإن استمر لكم مثل هذا في اللائط والنباش فنحن لا ننازع فيه. قلنا فهذا الطريق جاري لنا في اللائط والنباش بلا فرق، وهو نوع من الحاق لغير المنصوص بالمنصوص بفهم العلة التي هي مناط الحكم. هنا بقى يرجع النزاع إلى الاسم اللفظي. المنهج الثاني هو أن نقول إذا فتح باب المنهج الأول تعدينا إلى اتباع الحكم والتعليل بها ليس فقط العلم، فإن لسنا نعني بالحكمة إلا المصلحة المخيلة المناسبة، كقولنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي هو غضبه، أنه إنما جعل الغضب سبب المنع لأنه يذهب يدهش العقل ويمنع من استفاء الفكر، وذلك موجود في الجوع المفرط والعطش المفرط والألم المبرح والاحتقان وغيره، فنقصه عليه. وقولنا أن الصبي يولى عليه لحكمة ويعجزه عن النظر لنفسه، فليس الصبا سبب الولاية لذاته بل لهذه الحكمة، فننصب الجنون سببا قياسا على الصغر. والدليل على جواز مثل ذلك اتفاق عمر وعلي رضي الله عنهما على قتل الجماعة بالواحد، والشرع إنما أوجب القتل على القاتل والشريك ليس بقاتل على الكمال، لكنهم قالوا إنما اقتص من القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماء، هذا المعنى يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد. ونزيد على هذا القياس ونقول هذه الحكمة جريانها في الأطراف كجريانها في النفوس، فيصان الطرف في القصاص عن المشارك كما يصان عن المنفرد، وكذلك نقول يجب القصاص بالجارح لحكمة الزجر وعصمة الدماء، فالمثقل في معنى الجارح بالإضافة إلى هذه العلة. فهذه تعليلات معقولة في هذه الأسباب لا فرق بينها وبين تعليل تحريم الخمر بالشدة وتعليل ولاية الصغر بالعجز ومنع الحكم بالغضب. فإن قيل المانع منع الزجر، المانع منه أن الزجر حكمة وهي ثمرة وإنما تحصل بعد القصاص وتتأخر عنه، فكيف تكون علة وجوب القصاص؟ بل علة وجوب القصاص القتل. قلنا مسلم أن علة وجوب القصاص القتل، لكن علة كون القتل علة للقصاص الحاجة إلى الزجر، والحاجة إلى الزجر هي العلة دون نفس الزجر، والحاجة سابقة وحصول الزجر هو المتأخر، إذ يقال خرج الأمير عن البلد للقاء زيد ولقاء زيد يقع بعد خروجه، لكن تكون الحاجة إلى اللقاء علة باعثة على الخروج سابقة عليه، وإنما المتأخر نفس اللقاء. فكذلك الحاجة إلى عصمة الدماء هي الباعثة للشرع على جعل القتل سببا للقصاص، والشريك في هذا المعنى يساوي المنفرد والمثقل يساوي الجارح فألحق به قياسا. قال مسألة هل يجري القياس في الكفارات والحدود؟ قال نقل عن قوم أن القياس لا يجري في الكفارات والحدود، وقال أو ما قدمناه يبين فساد هذا الكلام، فإن إلحاق الأكل بالجماع قياس، وإلحاق النباش بالسر قياس. فإن زعموا أن ذلك تنقيح لمناط الحكم لا استنباط للمناط فما ذكروه حق، والإنصاف يقتضي مساعدتهم إذا فسروا كلامهم بهذا. فيجب الاعتراف بأن الجاري في الكفارات والحدود بل وفي سائر أسباب الأحكام المنهج الأول في الإلحاق دون المنهج الثاني، وأن المنهج الثاني يرجع إلى تنقيح مناط الحكم وهو المنهج الأول. فإن إذا ألحقنا المجنون بالصبي بان لنا أن الصبا لم يكن مناط الولاية بل أمر أعم منه وفقد عقل التدبير، وإذا ألحقنا الجوع بالغضب بان لنا أن الغضب لم يكن مناطا بل أمر أعم منه هو ما يدهش العقل عن النظر. وعند هذا يظهر الفرق للمنصف بين تعليل الحكم وتعليل السبب، فإن تعليل الحكم تعديل الحكم عن محله وتقريره في محله، فإن نقول حرم الشرع شرب الخمر والخمر محل الحكم ونحن نطلب مناط الحكم وعلته، فإذا تبينت لنا الشدة عدينا إلى النبيذ فضممنا النبيذ إلى الخمر في التحريم ولم نغير من أمر الخمر شيئا. أما ها هنا إذا قلنا علق الشرع الرجم بالزنا لعلة كذا فيلحق به غير الزنا، يناقض آخر الكلام أوله، لأن الزنا إن كان مناطا من حيث أنه زنا فإذا ألحقنا به ما ليس بزنا فقد أخرجنا الزنا عن كونه مناطا، فكيف يعلل كونه مناطا بما يخرج عن كونه مناطا؟ والتعليل عبارة عن تقرير لا تغيير. قال ومن ضرورة تعليل الأسباب تغييرها، فإنك إذا اعترفت بكونه سببا ثم أثبتت ذلك الحكم بعينه عند فقد ذلك السبب فقد نقضت قولك الأول إنه سبب. فإن إذا ألحقنا الأكل بالجماع بان لنا بالآخرة أن الجماع لم يكن هو السبب بل معنى أعم منه هو الإفطار، وإنما كان يكون هذا تعليلا لو بقي الجماع مناطا وانضم إليه مناط آخر يشاركه في العلة، كما بقي الخمر محلا للتحريم وانضم إليه محل آخر وهو النبيذ فلم يخرج المحل الذي طلبناه علة حكمه عن كونه محلا لكن انضم إليه محل آخر والنبيذ، وكذلك ينبغي أن لا يخرج الجماع عن كونه مناطا وينضم إليه مناط آخر هو الأكل، وذلك محال، بل إلحاق الأكل يخرج وصف الجماع عن كونه مناطا للحكم ويجب حذفه عن درجة الاعتبار، ويجب إضافة الحكم إلى معنى آخر حتى يصير وصف الجماع حشوا زائدا، وكذلك يصير وصف الزنا حشوا زائدا، ويعود الأمر إلى أن مناط الرجم أمر أعم من الزنا وهو علاج فرج في فرج حرام. فإذا مهما فسر مذهبهم على هذا الوجه اقتضى الإنصاف المساعدة. هذا الفرق بين الأمرين المحل والسبب، فرق لفظي لا يكفي في يعني ليحل المشكلة، ففي كل من الحالين هناك توسيع للمعلل سواء كان حكما أو سبب حكم. ثم سيتكلم على حكم الرابع والعلة، والعلة تحتاج إلى مزيد بيان وإلى إطالة في الكلام، يعني أرجئها للقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.